شاء الله اليوم بإذن الله تعالى سوف نشرح مقدمة في علم أصول الفقه، يعني ليست ملزمة ولا يلزم أن تفهم. يعني اليوم هي مقدمة عرض تاريخي لمادة الأصول، يعني إن لم تفهم شيئا فلا شيء، يعني لا نشرح اليوم أصول الفقه ولكن نحكي قصة أصول الفقه، ما هو هذا العلم وكيف تكون وكيف أصبح مادة الفقه. وإن شاء الله تعالى هذا العلم سوف نظنه دراسة طيبة، وإن شاء الله سوف نفهم، إن شاء الله سوف نفهم ونكون في حوار ومباركة، والذي لا يفهم يفهم، والذي لا يفهم يفهم. أنا جماعة يعني إن شاء الله بعون الله وتوفيقه جملة كبيرة من تاريخ علم هذا الأصول قد تجدها في كتاب مجموع، قد تجد هذا الجمع في كتاب مجموع، يعني أقمت في جمعه طبعا استحملوا هذا الجمع، ولكن نحن اليوم سوف نرضي قصة، نرضي قصة، فلا عليكم يعني ألا تتعب ذهنك في التهم. أقول بتوفيق الله سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم. فالبحث في تاريخ علم أصول الفقه أو العلوم جميعا من الأمور التي تجلي للدارس صورة هذا العلم، وتوضح كثيرا من المراحل التي تقلب فيها منذ كان بذرة صغيرة أو جنينا يتقلب في أضرار النشأة الأولى حتى يصير خلقا مستويا، ثم ما مر به من تطورات مع تقلب الحقب وقر الظهور، والذي لا ريب فيه أن أصول الفقه وجد مع نشأة الفقه بالتدوين والكتابة وتحرير المسائل، ولكن تخصيصه لم يكتمل إلا مع نهاية القرن الثاني الهجري عندما كتب الشافعي رسالته الأصولية التي كانت الأساس الأول لهذا العلم. أما نشأة علم أصول الفقه فكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تسأل عنه الأحكام، حيث كانت الأحكام في عهده وحيا منزلا في كتاب الله تعالى أو من سنته القولية والعملية في فتاواه وقضاياه التي كان يقضي بها ويقضي فيها بوحي من الله تعالى أو باجتهاده صلى الله عليه وسلم فيما يعرض عليه من قضايا، وبهذا تكونت المجموعة الأولى فيما يعرض عليه من قضايا بهذا من الأحكام الإسلامية وأحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أقره النبي صلى الله عليه وسلم من قضية الصحابة. فهذه كانت هذا كان عصر النبي صلى الله عليه وسلم، كان عصر النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم هو المشجع، هو الذي يقضي، هو الذي يقر، هو الذي يسن صلى الله عليه وسلم. على أن عصر النبي صلى الله عليه وسلم أقر الاجتهاد مثل ما أقر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضوان الله تعالى عليهم. الحديث المروي عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال له ما تقضي أو بما تقضي؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي ولا آل أعلمه أهل العلم متنا وسندا، وأبى آخرون بتصحيحه، إلا أن علماء الأصول يتخذون هذا الحديث أصلا في الاجتهاد، يتخذون هذا الحديث أصلا في الاجتهاد إلا أن الحديث معلول متنا وسندا. قال هذا العصر وإن كانت الأحكام فيها هي أحكام الله وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذا العصر أقر الاجتهاد فيما ليس فيه نص من كتاب ولا سنة، من كتاب ولا سنة. هذه حوادث متكررة جدا، منها ما اجتهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أسرة بدر، هذا اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل القرآن فيقره أو يعارضه، قال الله عز وجل: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، وغيرها من الأحكام. عفى الله عنك لما أذنت له، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد أحكامه. أما في عصر الصحابة، جاء الصحابة رضي الله عنهم وبين أيديهم مجموعة من أحكام المثبتة في كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه حدث في عصرهم من الأقضية والمشكلات ما لم يوجد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لابد لهم أن يجتهدوا في القضايا والوقائع التي جدت في عصرهم فأعملوا الرأي، فكانوا يلحقون الشبيه بالشبيه، وهذا ارتياح كان الصحابة رضوان الله عليهم يستعملون ويسوون بينهما بالأحكام، فإن لم يجدوا شبيها كانوا يبذلون الجهد لتشريع الحكم المناسب مراعين المصلحة الداعية إلى ذلك. كلام مفهوم ولا صعب؟ طيب. أما عن الصحابة فقد كانوا أبر قلوبا وأعمق أفئدة وأقل تكلفا لما قصهم الله تعالى به من توقد الأذهان وفصاحة اللسان وسعة العلم وسهولة الأخذ وحسن الإدراك وسرعته وقلة المعارض أو عدمه وحسن القصد وتقوى الرب تبارك وتعالى، فالعربية طبيعتهم وسليقتهم، والمعاني الصحيحة ما مركوزة في فطرهم وأصولهم، ولا حاجة بهم إلى النظر في الإسناد وأحوال الرواة وعلل الحديث والجرح والتعديل، ولا إلى النظر في قواعد الأصول والجرح والتعديل وأوضاع الأصوليين، بل قد عنوا أو قد كانوا في غنية عن ذلك كله، فليس في حقهم إلا أمران، ليس في حق الصحابة إلا أمران. أحدهما قال الله كذب، فقال رسوله صلى الله عليه وسلم كذا، الثاني معناه كذا وكذا، هذا الذي كان يعني صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أسعد الناس بهاتين، إذ أنهم ليس لهم إلا قال الله ورسوله معنى قول الله ورسوله، واضح؟ وأخبر الأمة بهما فقواهم مجتمعة عليهما، هذا إلى ما قصوا به من قوة الأذهان وصفائها وصحتها وقوة إدراكها وقرب العدل بالنبوة أو بنور النبوة والتلقي من المشكال النبوي. وعلى هذا كان أبو بكر رضي الله عنه إذا ورد عليه حكم نظر في كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وجد فيهما قضاء وإلا سأل الناس ماذا كان يقضي النبي صلى الله عليه وسلم، فيسأل عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيسأل القوم، فإن وجد فيه ما يقضي به من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أعياه ذلك سأل الناس: هل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه قضاء؟ فربما قام إليه القوم فيقولون له: القضاء قضى فيه بكذا وكذا، فإن لم يجد سنة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم، استشار وجمع رؤساء الناس فاستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به. ومن بعد أبي بكر كان عمر رضي الله تعالى عنه يفعل مثلما فعل أبو بكر، إن أعياه شيء نظر في كتاب الله تعالى فإن لم يجد سأل الناس، لأن السنة كانت منتشرة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومتفرقة، ليست كانت مجتمع عند أبي بكر ولا عمر، فكان يجمع الناس هل تعلمون سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر؟ فإن لم يجدوا جمعهم حتى يكونوا على أمر رجل واحد، فإن اجتمعوا وإلا اجتهد رأيه. كذا كان عمر رضي الله تعالى يفعل مثلما يفعل أبو بكر. ولكنه كان ينظر أيضا هل كان لأبي بكر رضي الله تعالى عنه قضاء في هذه المسألة؟ فإن لم يجد أبي بكر قضاء بعد كل هذا اجتهد رأيه بعد استشارة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وروي أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يوصي عماله بهذا النهج ويأمرهم أن يجتهدوا رأيهم في كل ما لم يتبين في كتاب الله تعالى أو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا اجتهد الصحابة. ووضعوا من خلال اجتهادهم القواعد الأولى لاستنباط الأحكام من مصادرها الشرعية، هي المصادر الشرعية التي كانت على عهد الصحابة الكتاب والسنة، وما اجتمعوا عليه إن لم يجدوا كتابا وسنة، إن لم يجدوا كتابا وسنة. أيضا فلخصائص هذا العصر له قواعد خاصة به. أما هذه القواعد، القاعدة الأولى تقديم القرآن والسنة على ما سواهما من الرأي في استنباط الأحكام وعدم المصير إلى الاجتهاد والرأي إلا بعد أن يعي المجتهد أن يجد فيهما حكم القضية أو مسألة. وهذا واضح من فعل أبي بكر رضي الله تعالى عنه الذي كان يبدأ ببحثه في المسألة في كتاب الله تعالى، ثم في سنته أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استشارة من له علم بسنته المأثورة صلى الله عليه وسلم. فإن لم يجد فيرى أثم اجتهاد للأولين لأبي بكر والعمر. القاعدة الثانية في هذا العصر ظهور الإجماع. هل كان الإجماع موجودا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يكن موجودا. فأول ظهور الإجماع هو من المسائل الأصولية، أدلة الأحكام. يعني نتكلم أيضا في الأصول، الآن نتكلم في الأصول، لكن نتكلم في كيف تكون وكيف أصبح علما مدونا في الكون. فظهرت في القاعدة الثانية ظهور الإجماع كدليل من الأدلة التي يستنبط منها الأحكام، وهذا واضح من فعل أبي بكر في جمع رؤساء الناس، رؤساء الصحابة كان يجمعهم أبو بكر، كذلك من فعل عمر واستشارتهم فإذا اجتمعوا على شيء قضى به. طبعا تعلمون قصة الطاعون، لما وقع الطاعون في عهد عمر رضي الله تعالى عنه جمع المهاجرين والأنصار، واضح ولا تعرفون هذه القصة؟ القاعدة الثالثة أن المتأخر في النزول ينسب المتقدم في النزول. إذا كان أمر الصالح موضوع الوقت وهو الناسخ والمنسوخ، الناسخ والمنسوخ، يعني الصحابة بدأوا يعني يقدموا المتأخر ويؤخروا المتقدم. أحد يذكر قضية في هذا؟ كانوا يطرحون بحديثنا جرير بن عبد الله البجلي لأنه كان متأخر الإسلام، فظهر فيه ماذا؟ الناسخ والمنسوخ، كتاب وسنة إجماع ناسخ ومنسوخ، وهذه من أدلة الأحكام. فإذا كان النصان في موضوع واحد وضع ربا وعلم التاريخ، فإذا لم يعلم التاريخ يجمع بين النصين، هذه مسألة أصولية، يجمع بين النصين في العمل ما أمكن ذلك، وذلك لأن أحدهما ليس بأولى في العمل ما دام في مرتبة واحدة، ما دام في مرتبة واحدة. ونمثل لذلك باستدلال عبد الله بن مسعود في مسألة عدة متوفى عنها زوجها. سئل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من طريق محمد بن سيرين، قال لقيت مالك بن عامر أو مالك بن عوف قال كيف كان قول ابن مسعود في المتوفي عنها زوجها وهي حامل؟ قال أتجعلون عليها التغليظ وإلا أن تجعلون لها الرخصة؟ متوفى عنها زوجها في آيتين في كتاب الله، الأولى في سورة البقرة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا تربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، أربعة أشهر وعشرة. الثانية سورة طلاق أولاة الأحمال أجلهن أي يضعن حملهن، فهذه آية مطلقة، وهذه آية أولاة الأحمال أي امرأة كانت حاملا سواء من طلاق أو من وفاة واضح. والآية الأولى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فيسأل السائل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: فهذان نصان غيرهما التعارض؟ فابن مسعود ينظر إلى أولهما نزولا، فيرى أن سورة أن آية البقرة أولهما نزولا وسورة الطلاق آخرهما نزولا، فيقضي بها ويقول ابن مسعود موافقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنها تحل بوضع الحمل، أنها تحل وتنقضي عدتها بوضع الحمل. ويأبى ذلك فريق من العلماء ويقول بإيه؟ بأبعد الأجلين، ويقول بأبعد الأجلين. ما هو أبعد الأجلين؟ لا، تسعة أشهر، صح؟ ولو كانت حامل هتولد بعد تسعة أشهر، صح؟ أبعد الأجلين. واستدلال ابن مسعود يعني أن قول الله تعالى في سورة الطلاق يبين ماذا؟ يبين فعل الصحابة لبعض مسائل أصول الفقه وإن لم تكن علما معروفا. القاعدة الرابعة: إلحاق النظير بنظيره، وهذه مسألة القياس، مسألة القياس، فظهر فيهم رضوان الله تعالى عليهم القياس عند تساويهما في العلة. من ذلك ما روي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال لعمر: إن الرجل إذا شرب في قضية حد القاذف، حد القاذف، إن الرجل إذا شرب حد السكر فليس في حد السكر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حد، فكان يأتي بشرب الخمر يضرب بالنعال والجريد، ولكن لا يصلون به إلى الحد. فقاطع عمر رضي الله تعالى عنه قياسا، قال: إن الرجل إذا شرب مسكرا سكر فأدنى ما يفعل أنه يقذف مقصما، أدنى ما يفعل أنه يقذف مقصما فيجعل حد شرب الخمر المسكر 80 جلدة. هذا كان قضاء عمر رضي الله تعالى عنه قياسا، ولم يوجد هذا الحكم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قياس يثبت العلة التي بني عليها الحكم، فهو من القياس. ظهر فيه طبعا تقديم الكتاب، السنة، الإجماع، الناسخ والمنسوخ، القياس. أيضا من القاعدة، القاعدة الخامسة مما ميز عصر الصحابة في هذا العلم: اعتبار المصلحة حيث لا نص، اعتبار المصلحة حيث لا نص. فقد أيضا روي عن علي رضي الله تعالى عنه، ولا أتثبت من الإسناد، في تضمين الصناع أي دفعهم قيمة ما أتلفوه، دفعهم قيمة ما أتلفوه، فيصلح الناس، لا يصلح الناس إلا ذلك، لا يصلح الناس، يقول علي: لا يصلح الناس إلا ذلك. هذا تصريح باعتبار المصلحة المرسلة لم يثبتها النص ولم يبلغه. رجل صالح إذا كان أخطأ فأتلف شيء، لو أنه ترك له الأمر على عنانه لما حاسب وأتلف بلا مبالاة، فجعل علي رضي الله تعالى عنه أنه يضمن ما أتلفه، وقال لا يوسف الناس إلا ذلك هذه مصلحة مرسلة، فظهرت فيه من المصلحة المرسلة وهي باب من أبواب أصول الفقه. وهناك قواعد الاستنباط، وهكذا انقضى عصر الصحابة وإن كانت غير مدونة. انقضى عصر الصحابة بقواعد من أصول الفقه وإن كانت غير مدونة. يعني إيه غير مدونة؟ يعني ليس في كتاب، ليس في مؤلف. ولقد علم المجتهدون من بعد الصحابة من التابعين وتابعيهم والأئمة المجتهدين هذا الفضل لهم. يقول الإمام الشافعي رحمه الله، تسمع هذا كلام جيد في وصف هذا العصر في علم أصول الفقه، يقول: وقد أثنى الله تبارك وتعالى على هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن والتوراة والإنجيل، وسبق لهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضل ما ليس لأحد بعدهم، فرحمهم الله وهيأهم بما آتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء والصالحين، أدوا إلينا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاهدوه والوحي ينزل عليه، فعلموا ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم عاما وخاصا. وعام وخاص أيضا من أبواب أصول الفقه. وعزما وإرشادا، وعرفوا سننه أو سنته ما عرفنا وجهلنا، وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به، وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا عند أنفسنا، ومن أدركنا ممن يرضى أو حكى لنا عنه في بلدنا صاروا إلى قولهم إن اجتمعوا أو قول بعضهم إن تفرقوا. وهكذا نقول، أي يقول الشافعي: وهكذا نقول ولا نخرج عن أقاويلهم، وإن قال أحدهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله. هذا الشافعي المؤصل في هذا العلم. جاء بعد عصر الصحابة عصر التابعين، جاء بعد عصر الصحابة عصر التابعين، فنهجوا نهج من سبقوهم من الصحابة، وصار بين أيديهم ثلاث مجموعات من الأحكام، هي أحكام الله تبارك وتعالى في كتابه، وأحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، وأحكام الصحابة وفتاواهم وأقضيتهم. ومن هؤلاء التابعين من برز في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفقهاء السبعة، وهم المذكورون في بيت الشعر: إذا قيل من في العلم سبعة أبكر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة، وهم سعيد بن المسيب وعروة ابن الزبير والقاسم بن محمد وخارجة بن زيد وأبو بكر بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. هذا كان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هؤلاء الفقهاء السبعة. وفي العراق كان إبراهيم النخعي الذي أخذ علمه ممن؟ ابن ابن مسعود رضي الله عنه. وكذا في كل نصر كان رجال من التابعين ينقلون علم الصحابة ويجتهدون فيما يجد في فتاوى وأقضية وأحكام الصحابة ومن بعدهم. واتسعت في هذا العصر، اتسعت الفتوحات الإسلامية، واتسعت تبعا لها الدولة الإسلامية، ودخل الناس في الإسلام كثيرون، فظهرت الحاجة أكثر وأكثر إلى الاجتهاد والاستنباط بوجود وقائع ومشكلات لم تكن موجودة من قبل، مما استدعى تخريج التابعين على فتاوى الصحابة. تخريج التابعين على فتاوى الصحابة فضلا عن الكتاب والسنة، فاتسع ميدان التشريع للأحكام، أقصد الآية الأولى من سورة البقرة ليست الآية الثانية من سورة البقرة، إذا أن الآية الأولى من سورة البقرة نسخت الثانية من سورة البقرة، لكن الجمع بين الآية الأولى في سورة البقرة وآية سورة الطلاق، بارك الله فيك. فاتسعت في هذا الوقت بعد ما اتسعت رفعة الدولة الإسلامية وكثرت الفتوحات ودخل الناس في دين الله أفواجا وتكاثرت المسائل واتسعت المشكلات، فاتسع ميدان التشريع للأحكام الفقهية حيث اجتهد التابعون في استنباط الأحكام، فكانت مجموعة الأحكام الفقهية في طورها الثالث مكونة من أشياء، منها مجموعة أحكام القرآن ومجموعة أحكام السنة النبوية ومجموعة أحكام فتاوى الصحابة وأقضيتهم ومجموعة أحكام التابعين وفتاواهم وأقضيتهم. وبالطبع مع هذا الزخم العلمي الاجتهادي قد تمهدت طرق للاستنباط والتخريج، ولكن الفقه وأصول الفقه قد ظل دون تدوين، كله يعني أحكام عقلية أحكام مشتركة دون تدوين، إلا ربما التدوين الفردي الذي لم يصل إلينا شيء منه، ولكن الذي بدأ بالتدوين هو تدوين السنة النبوية في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وفي هذا عصر الأئمة المجتهدون، وبعد عصر التابعين وتابع التابعين جاء عصر الأئمة المجتهدين من أمثال الإمام مالك والإمام الشافعي ومن قبلهما الإمام حنيفة رحمه الله جميعا. وفي هذا العصر بدأ ظهور مدونات في الفقه، مدونات في الفقه بمعنى مدونات في الفقه كتب، كتب مدونة في الفقه، ومن أول ما دون في هذا العصر فيما وصل إلينا من؟ لا، التدوين عموما أقضية الصحابة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يكون من؟ مالك، مالك الموطأ، لأنه أوسع ما ظل هو يعني موطأ مالك عبارة عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأقضية الصحابة والفقهاء، فأول من صنف في هذا الإمام مالك الذي جمع فيه بين تدوين الحديث وأقوال الصحابة وفقه التابعين وأقوالهم، فكان كتابا جامعا في حقيقته بين الفقه والحديث، وقد جمعه مالك بناء على طلب من الخليفة المنصور. وكذلك من الرسائل المتبادلة بين العلماء في هذه الفترة يظهر أثر العلم الأصولي بين العلماء، مثلما ظهر بين الليث بن سعد فقيه مصر ومفتيها والإمام مالك بن أنس يناقشه في بعض المسائل، ويظهر أثر الاستدلال الفقهي الأصولي في عبارات الرسالة، بيت الشعر إذا قيل من في العلم سبعة أبطر روايتهم في العلم ليست بخارجة، فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة، إذا قيل من في العلم سبعة أبطر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. ثم دون بعد ذلك الإمام محمد بن الحسن بعد الإمام مالك، دون الإمام محمد بن الحسن الشيباني وهو صاحب من؟ صاحب أبي حنيفة، في هذا العصر كتب، كتب ظاهر الرواية، ظاهر كتب ظاهر الرواية ستة كتب كتب من ستة يرفعها رواية، هي الجامد الجامع الكبير والمقصود والزيادات والصدر الصغير أو السير الصغير والسير الكبير والصغير. وسميت بكتب ظاهرة الرواية لأنها رويت عن الثقات من تلاميذه، فهي ثابتة عنه إما بالتواتر أو بالشهرة. وفي هذا العصر بدأ علم أصول الفقه تتسع رفعته في تفريجات الفقهاء واستدلالاتهم واستنباطاتهم ومناقشاتهم. وردت مناقشة بين أبي حنيفة ومحمد الباقر، نريدها يعني عشان من أجل أن المجلس يعني يلين بعض الشيء. هذه الرواية أيضا لا أعلم ثابتة لا، ولكن ذكرتها لما فيها من بعض الفوائد العقلية الفهمية الفهم في النص. الإمام محمد الباقر طبعا عرف عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه. تعرفون محمد الباقر الأول؟ سنيا أم شيعيا؟ سن من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، سدوا عليه. ولكن هم من الشيعة طرافة. فكان أبو حنيفة من المعروف أنه متوسع القياس والرأي، ليس كذلك؟ فأنكر عليه محمد بن الحسن، محمد الباقر، أنكر عليه محمد الباقر، فدارت بينهما مناقشة في ذلك العصر تبين الجذور الأولى للتفكير الفقهي الأصولي لهذا العصر. قال الباقر: أنت الذي حولت دين جدي وأحاديثه إلى القياس. يقول أبي حنيفة: أنت حولت دين جدي وأحاديثه إلى القياس. قال أبو حنيفة: اجلس مكانك كما يحق لي، فإن لك حرمة كحرمة جدي عليه السلام في حياته على الصحابة. فجلس ثم جلس أبو حنيفة بين يديه ثم قال: إني أسألك عن ثلاث كلمات فأجبني. الرجل أضعف المرأة. فقال الباقر: المرأة أضعف. قال أبو حنيفة: كم سهم المرأة الميراث؟ قال الباقر: للرجل سهمان وللمرأة سهم. قال أبو حنيفة: هذا علم جدك، ولو حولت دين جدك لكان يندر القياس أن يكون للرجل سهم وللمرأة سهمان، لأن المرأة أضعف من الرجل. واضح؟ المرأة أضعف من الرجل. المرأة تأخذ أكثر، الضعيف يأخذ أكثر ولا القوي؟ بالقياس. هكذا قال أبو حنيفة. ثم قال: الصلاة أفضل أم الصوم؟ قال الباقر: الصلاة أفضل. قال أبو حنيفة: هذا قول جدك، ولو حولت دين جدك لكان أن المرأة إذا طهرت من الحيض أمرتها أن تقضي الصلاة ولا تقضي الصوم، لأن الصلاة أفضل وأقوى. واضح؟ ثم البول أنجس أم النطفة؟ المني أنجس ولا البول؟ معروف أن المني طاهر عند الجمهور. أم البول؟ البول ناجس باتفاق، ليس فيه أي خلاف. قال الباقر: البول أنجس. قال أبو حنيفة: لو كنت أنا حولت دين جدك بالقياس لكنت أمرت أن يغتسل من البول ويتوضأ من المصر. صح؟ ولكن معاذ الله أن أحول دين جدك بالقياس. فقام الإمام الباقر وأعنقه وقبل وجهه. هكذا في الرواية، لكن لم يسعفني أن أنظر في الإسناد. ففي هذا الحوار بين الإمام محمد الباقر والإمام أبي حنيفة يظهر مصطلح القياس، وأن أول من اشتهر به وتوسع في ذلك من استخدامه هو الإمام أبو حنيفة. ولذلك كانت مدرسة الكوفة تسمى مدرسة الرواية. ونرى كيف يحدد الإمام أبو حنيفة مجال القياس، وأنه يقيس فيما ليس فيه نص ولا يعارض نصا، وهو أن يكون عند عدم النص، وهي قاعدة قال بها الأصوليون فيما بعد عندما ضبطوا القياس وبينوا أركانه وشروطه. ولما وقع الخلاف بين أهل الرأي وأهل الحديث وادعى الاجتهاد نفر ممن لم يتأهل له وخلطوا في استدلالاتهم ظهرت الحاجة ماسة إلى وضع قواعد للاجتهاد. طيب الناس يقولوا بالرأي وناس يقولوا بالحديث وهؤلاء يخطئون هؤلاء والآخرين يخطئون هؤلاء، فكان لابد من وضع قواعد تلزم الناس بماذا؟ بقواعد الاستنباط والاجتهاد والقياس وهكذا. وقد كان للإمام الشافعي محمد بن الحسن أو محمد بن إدريس الشافعي الفضل في إخراج أول مصنف في علم أصول الفقه وهو كتابه قال هو صاحب كتاب الأم في كتابه الرسالة، حيث رسالته الأصولية مقدمة لكتابه الأم، مقدمة أصولية هذه الرسالة كانت مقدمة لإيه؟ كتاب الأم. لتفهم كتاب الأم لابد أن تقرأ كتاب الرسالة وتفهمه جيدا حتى تفهم كتاب الأم الذي ألفه الشافعي في الفقه وضمنه مذهبه الجديد نأتي إلى مرحلة التدوين وهذه المرحلة لابد أن تستوعبها جيدا، لأن هذه المرحلة فيها من هذه الكتب التي عندنا ماذا نفعل فيها، كتب الأصول وتدوين أصول الفقه لما دون الشافعي ماذا حدث بعد الشافعي والناس كيف استقبلوا علم أصول الفقه للتدوين. بدأ هذا العلم إذا وليدا على شكل قواعد متنافرة في ثنايا كلام الفقهاء وبيانين للأحكام، فقد كان الفقيه يذكر الحكم ودليله ووجه الاستدلال به، كما أن الخلاف الفقهي بين الفقهاء كان يعضد مسلما أوردنا في مطلب الفقه بقواعد أصولية يعتمد عليها كل فقيه لتقوية وجهة نظره. يعني كل واحد يوضح وجهة نظره لماذا اختار هذا الحكم، فوجهة نظره هذه تحتوي على قواعد أصولية وتعزيز مذهبه وبيان مأخذه في الاجتهاد. وقد اختلف الباحثون في بالإهادة في تدوين أصول الفقه، فمنهم من يرى أن الإمام جعفر الصادق هو أول من وضع هذا العلم، منهم من قال أن جعفر الصادق هو أول من وضع هذا العلم أي أول من دون فيه، ومن قائل يرى أن أول من دون في أصول الفقه هو أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، ولكن لم يصل إلينا شيئا من ذلك ولم تصل إلينا إلا الرسالة الشافعية. وثابت لدى أغلب الباحثين أن أول من صنف في هذا العلم تصنيفا مستقلا إنما هو عالم قريش الإمام محمد بن إدريس الشافعي الذي اتجه إلى تدوين هذا العلم الجليل فرسم مناهج الاستنباط ووضح معالم هذا العلم. وكانت خلاصة الرسالة أن رتب الشافعي أبواب هذا العلم وجمع أصوله ولم يقتصر على مبحث دون مبحث، بل بحث رحمه الله في الكتاب وبحث في السنة أصول إثباتها ومقامها من القرآن، وبحث الدلالات اللفظية فتكلم في العام والخاص والمشترك والمجمل والمفصل، وبين في الإجماع وحقيقته وناقشه مناقشة علمية لم يعرف أن أحدا سبقه بها، وضبط القياس وتكلم في الاستحسان. وهكذا استرسل الشافعي في بيان حقائق هذا العلم مبوبة مفصلة، وهو بهذا لم يصدق أو على التحقيق لم يعلم إلى الآن أن أحدا سبقه، ولا يرد هذا من مقام من تركوه، فلا يرد هذا من مقام شيخه مالك ولا من مقام شيخ فقهاء قياس أبي حنيفة، فإن التدوين في عصرهما لم يكن تكامل نموه. هنقف هنا وهنكمل إن شاء الله أيضاً هذه القصة الشيقة الجميلة في تكوين هذا العلم، يعني لن ندخل في علم أصول الفقه إلا أن نفهم كيف تكون. حاضر إن شاء الله. حاضر.